Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, Ba'ithil Anbiya'i wal Mursaleen. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibi Qulubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبارك لكم في البدء مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في مثل يوم أمس، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا والمؤمنين جميعا بلطفه ورحمته وبركاته ببركة هذه السيدة العظيمة وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة يمكن أن يستفاد منها وأن تستفاد منها فوائد كثيرة، ويمكن عبر التدبر في هذه الآية القرآنية الكريمة وفي كلماتها وفي سياقها الاهتداء في دروب الحياة وفي مجاهيل هذه الحياة في شتى العلوم، يمكن الاهتداء والاستضاء والتزود بهذه الآية المباركة الشريفة وحسم كثير من مواد النزاع والخلاف بين الكثير من العلماء والفرق والطوائف. نشير إشارة سريعة إلى بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد من الشطر الأول من الآية الشريفة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لكن قبل أن نبدأ نقول: إذن أين رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام؟ أين محمد وعلي وفاطمة وصولا إلى المهدي المنتظر؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الإجابة على هذا السؤال واضحة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته هم في ضمن دائرة آل إبراهيم. نقرأ هذه الرواية من كتاب الصافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قال محمد ابن أشعث ابن قيس الكندي لعنه الله للإمام الحسين عليه السلام: يا حسين ابن فاطمة صلوات الله عليهما، أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك. لاحظوا هذه الصلافة وهذه الوقاحة، يخاطب الحسين وهو المعروف بأنه سيد شباب أهل الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وإلى آخر الروايات المشهورة التي أجمع عليها علماء الفريقين وعوامهم أيضا. قال محمد، لاحظوا هذا من هوان الدنيا على الله، أن فضيلة من أكثر القضايا بداهة ينكرها العدو. قال الإمام الحسين عليه السلام: يا حسين ابن فاطمة صلوات الله عليهما، أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك. شنو امتيازك علينا؟ فتلا الحسين عليه السلام هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ثم قال: والله إن محمدا صلى الله عليه وآله لمن آل إبراهيم. هذا فما في شك، بل هو سيدهم، سيد آل إبراهيم. والله إن محمدا لمن آل إبراهيم، وإن العترة الهادية لمن آل محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع لوضوحه وبداهته لا يحتاج إلى تفصيل أكثر، وهناك أدلة عديدة أخرى واضحة بين منها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هذه خصوصية لهم دون غيرهم، وإلى آخر الآيات والروايات الشريفة. فلنرجع إلى بعض الاستضاءات من مطلع الآية الشريفة: أن الله اصطفى. في كلمة الاصطفاء نتوقف قليلا لنكتشف بعض الحكم والدرر والفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى أن هذا الاصطفاء لا يعقل أن يتسرب إليه الخطأ بوجه من الوجوه. إن الله اصطفى يكفي كذلك. إذا كان الله هو المصطفي وهو المنتخب وهو الذي قد اختار، فإن الخطأ لا يعقل أن يتسرب إلى هذا الاصطفاء والانتخاب ولو واحد بالمليار أو الأكثر من ذلك أو الأقل من ذلك. الإنسان العادي لمحدودية علمه فإنه قد يخطئ فيما لو انتخب شخصا من الأشخاص، ما يعرف كل الزوايا والخفايا وخبايا شخصية هذا الإنسان، ما يعرف ماضيه جيدا، ما يعرف جيناته الوراثية، ما يعرف ماذا يوجد في أرشيف مخه في منطقة اللاوعي أو الوعي الباطن، لأن هذا الإرشيف اللاوعي يؤثر في المنعطف في قرارات الإنسان. ولذا على الإنسان أن يحافظ على لاوعيه جيدا، بمعنى أن الإنسان حتى مثلا، وأشرنا إلى ذلك سابقا لكن نؤكد وبعبارة أخرى، بمعنى أن الإنسان حتى لو كان سماع لا استماع، استماع الغناء حرام، لكن السماع يعني الإنسان قاعد يمشي وذهنه في مكان آخر والصوت منطلق، نفس هذا قاعد يروح إلى مخ الإنسان يأثر على الإنسان طبيعا حتى لو لم يكن مستمعا. فعلى الإنسان أن يتجنب حتى هذا السماع بلا التفات. وكذلك الإنسان قاعد يشوف التلفزيون وينقل التلفزيون بعض الأخبار، وامرأة غير محجبة تتكلم، فحتى لو قيل بأن النظرة إلى هذه المرأة الأجنبية بدون شهوة غير حرام، لكن هذا رح ينطبع في إرشيف مخ الإنسان ويؤثر على الإنسان أين؟ في المنعطف، يعني إذا عرضت له قضية محرمة. هنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من الذي يرجح هذه الكفة عن تلك الكفة؟ إحدى المرجحات الإرشيف. هل نحن نعرف شنو الإرشيف الموجود في ذهن هذا الإنسان عندما ننتخبه؟ هل نعرف إرشيف والده الموجود فيه؟ لأنه الإرشيف من الوالدين أيضا ينتقل إلى الولد، ولذا إذا الجينات الوراثية تؤخذ فإن الإنسان لو وصل العلم إلى هذه المرتبة، وقد وصل إلى بعضها، يقدرون يكتشفون تاريخ والده وجده وما أشبه ذلك عن طريق هذه الجينات الوراثية التي تنتقل أبا عن جد للإنسان. إذن الإنسان قاصر عن أن يحيط بهذه الجهات، لكن الله محيط، فهذا الإله المحيط بكل شيء قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن هذا الاصطفاء لا يمكن أن يتسرب ويتطرق إليه الخطأ والخطل بوجه من الوجوه. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الكلمة، وما أبسطها من كلمة. لاحظوا الروعة الغريبة، هذا يسموه السهل الممتنع، يعني أعمق المعاني في أبسط الألفاظ، مو عبارة معقدة مثل عبارات بعض الفلاسفة الإنسان يشوف هو الفيلسوف قد لا يتقن فهمها، أنصح هذا التعبير. العبارة جزلة وفي نفس الوقت تتضمن أن الله اصطفى، خلص بعد هل هناك كلام وراء ذلك؟ ما بعد الحق إلا الضلال. إن الله اصطفى، أنت شو تقول؟ من يعترض؟ من يستشكل؟ هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في هذا الحقل أن اصطفاء الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيكون أفضل اصطفاء وأفضل انتخاب، فالمصطفى سيكون أفضل شخص في العالم على الإطلاق. النقطة الأولى أنه ماكو خطأ، رئيس شركة انتخب له مستشار، المستشار قد يخطئ، قد هو يكون مخطئا في انتخاب هذا المستشار لأمانته، ما كان أمين، لخبرويته لم تكن خبرويته متكاملة. لكن النقطة الأولى أن الله إذا اصطفى فقد اصطفى شخصا وأشخاصا متكاملين من جميع الوجوه، لا خطأ في الاصطفاء أولا، ثانيا هذا المصطفى سيكون أفضل شخص في الوجود على الإطلاق. هذه هي النقطة الثانية، أن الله اصطفى، فإذا كان الله وهو العالم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهو الحكيم أيضا، قد اصطفى، إذن المصطفى والمختار والمنتخب والمنتخبون هم الأفضل بدون كلام. هذه هي الفائدة الثانية التي تستفاد من الآية الشريفة. الفائدة الثالثة أيضا، ما دام الله سبحانه وتعالى هو المصطفي فإن احتمالات الأخطاء المستقبلية أيضا منتفية، لأن الله كما هو محيط بالماضي محيط بالمضارع ومحيط بالمستقبل أيضا. يعني يمكن شخص ينتخب شخصا، زوج ينتخب زوجة، زوجة بالفعل صالحة من جميع الجهات لنفرض، يعني قد أتقن الانتخاب وأحكمه ولم يخطئ فيه، لكن من الذي يضمن له أن هذه المرأة لا تنحرف في المستقبل، أو لا تصير عصبية مثلا وتغضب وتخربط المعادلة، أو المرأة انتخبت رجلا للزواج كان صالح لكن لعله في المستقبل يتغير، لكن الله اصطفى. فإذا كان الله هو المصطفي فالمصطفى ماضيا وحاضرا ومستقبلا سيكون هو قمة القمة على الإطلاق. إذن ليس فقط أن الانتخاب صحيح بلحاظ الماضي وبلحاظ الخصائص الحالية لهذا الإنسان المصطفى، بل هذا الاصطفاء يكشف أنه في المستقبل هذا الإنسان سيبقى كما كان، بل سيزداد نورا على نور وضياء على ضياء. هذه هي الفائدة الثالثة في الأمر. على ذلك يتفرع وتتفرع الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة أن المصطفى إذن معصوم، ما في كلام في ذلك. ليش؟ لأن المصطفي معصوم، قمة العصمة. المصطفي وهو الله سبحانه وتعالى عالم أم لا؟ عالم محيط، واحد. حكيم أم لا؟ هل الحكيم ينتخب غير المعصوم لكي يجعله خليفة على الأرض وعلى العوالم كلها؟ فإذا ثبت كما هو ثابت أن الله سبحانه وتعالى جمع صفات ثلاثة، أنه عالم بقول مطلق، أنه حكيم بقول مطلق، أنه قادر بقول مطلق، إذن الذي يصطفيه لابد أن يكون معصوما بقول مطلق، ما في كلام في ذلك. وإلا لو لم تقل بذلك للزم إما أن تكون هناك ثلمة والعياذ بالله في علم الله أو في حكمة الله أو في قدرة الله. إذا شخص قادر، لاحظوا، بناء هندسي، مهندس يريد أن يبني بناء، فإذا كانت هناك ثلمة أو نقيصة في هذا البناء دل ذلك على ماذا؟ إما أن علمه محدود وقاصر، إما أنه لا، علمه واسع لكنه مو قادر، ما على قدرة شو يسوي، إما أن علمه محدود أو أن قدرته محدودة، أو لا، علمه جيد قدرته جيدة لكن مو حكيم، لا يضع الأشياء مواضعها. فإذا كان المهندس عالما علما حقيقيا مطلقا، وكان حكيما على الإطلاق، وكان قادرا، كيف ينتخب من فيه ثلمة ومنقصة ومثلبة؟ لا يعقل ذلك طبيعيا، يعني أكو تهافت بين الصدر والذيل. إذن هذه الكلمة أيضا تدل على عصمة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم الصلاة والسلام إن الله اصطفى وكفى ذلك. من الذي اصطفى؟ الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا، وعلى ذلك فما يتوهم من بعض ظواهر الألفاظ أن آدم مثلا قد عصى، ظاهر اللفظ هكذا، لكن ظاهر ذاك اللفظ تشفعه بواضح برهان العقل، فذاك توجهه مو هذا توجهه، لأن هذا واضح. انتخاب المعصوم بقول مطلق دليل حكمة الله، دليل علم الله، دليل قدرة الله. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر وعصى آدم، لازم تشوف شنو الله مقصوده من عصى، لأن أكو تناقض بين هذين الأمرين. لو حفظت ظاهر عصى مثل ما أن الله يقول شنو، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هذا ما ينسجم مع حكمة الله. إذا حفظنا المعنى الظاهري لهذه الكلمة، إذا نقول ما دام الله حكيم وعادل فالمراد به ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى البصيرة مو أعمى البصر. فإذا ظواهر الألفاظ الأخرى التي تدل على أن رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء اجترح معصية أو ارتكب خطأ، فإن هذا الظاهر بدليل العقل الصريح، وهذه الآية وأشباه هذه الآية ينبغي أن توجه وتؤول. المتشابه يرجع إلى المحكم كما هو واضح في المقام. هذا طبعا الحديث له تفصيل طويل في محله، هذه مجرد إشارة، مو بحثنا إحنا تخصصي الآن في علم الكلام وفي عصمة المعصومين عليهم السلام، ذاك يحتاج إلى أسابيع من البحث، لكن هذه مجرد إضاءة وإشارة، والحر واللبيب تكفيه وتكفينا إن شاء الله الإشارة. إذن هذه الفائدة الرابعة، ما دام إن الله قد اصطفى فإن المصطفى معصوم بلا كلام. الفائدة الخامسة في هذا الحقل أيضا، إن المصطفى قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة، هذا يتفرع على ذلك، لأن الله لو اصطفى شخصا فإنه يعلم باطنه ويعلم ظاهره، يعلم مخبره ويعلم مظهره، يعلم أقواله بالتفصيل، ما الذي سيقول منا إلى 70 سنة طوال، أنا ما أدري ما الذي سأقوله أنا بعد دقيقتين مثلا بالضبط، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الشخص من أول حياته إلى آخر حياته شنو هي الكلمات التي سينطقها، وما هي الأفعال، وما هي المواقف، وما هي حتى لحظات العين والعيون والإشارات، وحتى قسمات وجهه كيف ستكون في كل موقف من المواقف. الله محيط بكل ذلك. إذن هذه الآية تصلح أن تكون دليلا على حجية قول المعصوم وفعله وتقريره، لأن الله اصطفى، فقد اصطفى وهو محيط بكل شؤون وحالات وأفكار، حتى أفكار هذا الإنسان وقد اصطفى. هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يخلق مخلوقا مثاليا؟ قادر، الله قادر. الآن هذا تعبير آخر عن الموضوع، هل الله سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه قادر على أن يخلق موجودا يكون مثاليا وفوق الخيال من جميع الجهات، بحيث أنه حتى الفكر عنده لا يشفط، يمكن الله يخلق له؟ ما يمكن، قادر على ذلك. هل هو مقتضى الحكمة؟ نعم، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي يهب لتلك الموجودات الضعيفة المتدانية في الرتبة الحياة ويعطيها ما يعطي، فكيف لا يعطي الأفضل؟ يعني هذا راح يكون من نقص في الخلقة، أن الله سبحانه وتعالى يخلق المراتب الدانية ويترك أعلى مرتبة، بالعكس أعلى مرتبة تكشف عظمة الله. وهذه عبارة أخرى عن المقصود، كلما كان المعصوم وكانت مرتبته سامية أكثر، كلما كشفت تلك المرتبة عن عظمة الله سبحانه وتعالى أكثر، لأنه إن آثارنا تدل علينا. عظمة المهندس تستكشف من عظمة البناء كما هو واضح، وهكذا في بقية الآثار، الأثر يدل على المؤثر. فإذن البرهان العقلي بتعبير آخر أيضا يثبت أنه إذا الله قد اصطفى لازم يكون هذا اصطفاء لا يتسرب إليه الباطل بأي وجه من الوجوه، حتى أن هذا النبي أو هذا المعصوم حتى مقدار شردة ذهن، يعني ذهنه يشرد في الصلاة، هذا هم باطل. هذا الإنسان يصلي في محضر رب عظيم ثم طوال 70 سنة ولو جزء من الثانية ذهنه يشرد عن محضر هذا الرب، هذه ثلمة؟ هذه نقيصة؟ طبعا ثلمة، طبعا نقيصة. هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يخلق مخلوقا يكون القمة في كل الجهات؟ قادر بلا شك. إذن هذه الكلمة أيضا تكفينا دلالة على حجية قول المعصوم وفعله وتقريره أيضا أن الله اصطفى، وتكفينا هذه الكلمة. بعد ذلك الفائدة السادسة التي تستفاد أن من يحتج ويعترض على المعصوم، يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعترض على علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد اعترض على الله، لأنه اعترض على اصطفاء الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، طبيعيا. فكيف إذا ذاك الشخص يقول أن الرجل لا يهجر؟ هذا هجوم على الله سبحانه وتعالى، أن الله اصطفى، الله اصطفى شخصا يهجر وفي منعطف مصيري حساس يريد أن يكتب كتابا صلى الله عليه وآله للأمة لا يضل بعده أبدا ويقال يهجر، هذا انتهاك لحريم الجلالة. إذن النقطة السادسة، والحديث ذو شجون لكن تكفي هذه الإشارة وللمتتبع أن يتتبع فيجد الكثير 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 المنطوي تحت هذه الكلمة. وللأسف الشديد هذا الكلام انتهاك لحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وتعد على حريم الجلالة، إن الله اصطفى. إذا كان الله هو المصطفي فإن أي اعتراض على رسول الله، على من هو نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو احتجاج واعتراض على الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفائدة السادسة. الفائدة السابعة، إذا كان الله هو المصطفي فلا يعقل أن يوجد بديل آخر أفضل أو مساوي، مو معقول. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذن لا يوازن بآل محمد أحد. لأن الله قد اصطفى، إذا الآخرين الصحابة سميهم كانوا عدل آل البيت عليهم السلام، إذا كانوا العدل الله كان لازم يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران والصحابة على العالمين، ليش ما يقول الله ذلك؟ يريد يضيع حق الصحابة؟ لا يصح ذلك. إذن لا يوجد عدل للرسل وللأنبياء وعديل ومثيل ونظير، بل لا قياس أصلا. أين الثريا وأين الثرى؟ وكما هو معروف وكما هو واضح. هذه أيضا فائدة أخرى، أنه لو كان المصطفي هو الله سبحانه وتعالى فلا يوجد بديل، لا يوجد مضارع، أي لا يوجد مشابه، أي لا يوجد مشاكل، أي لا يوجد حتى حسب تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، فليكن صقرة، فليكن أي شيء آخر، فليحلق مهما حلق ذاك الإنسان، فليكن أي إنسان كان، لكنه ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. وهذا التعبير أيضا من ضيق التعبير، وإلا أين نحن وأين أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. هذه هي الفائدة السابعة، وكانت هناك 6 فوائد أخرى كنت سجلتها لكي أذكرها لكم، لكن الوقت أتى علينا سريعا، فلنكمل الشطر الثاني من الحديث، ولعلنا في الأسبوع المقبل سنتحدث عن هذه النقطة مرة أخرى بمناسبة الحديث عن السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام. حديثنا هذه الليلة، هذا المطلع كان وشطره الأول تمهيدا للحديث عن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. في الأسبوع القادم إذا وفقنا الله سنتحدث عن المعدن الأسماء وفلسفة ذلك وكيف يكون ذلك، أن هنالك معادن أسمى من معادن، هذا حديث سنتركه إذا شاء الله للأسبوع القادم. إن الله اصطفى، ولأن الله اصطفى، لاحظوا النقاط الدقيقة في هذه المعادلة. لذا الله يريد يوضح لنا ويؤكد لنا أنه أنا عندما أصطفي شخص حتى اسمهم أنتخبه. ولذا في الرواية ورد أن السيدة زينب عليها الصلاة والسلام وأنتم تعيشون وكلنا بل العالم في كنفها وحمايتها ورعايتها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونشكره ونعتذر ونستغفره من تقصيرنا في حقها وحق سائر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإننا مقصرون بما لا يتخيل ولا يتصور. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا بعض هذا القصور والتقصير بلطفه وكرمه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السيدة زينب عليها السلام ولدت. البنت عندما تولد أو الابن ينبغي أن تسمى، الأب يسميها أو الأم في بعض الأعراف. السيدة الزهراء عليها السلام قالت لأمير المؤمنين سمها يا أمير المؤمنين، فقال ما كنت لأسبق رسول الله. لاحظوا الأدب، لاحظوا الخلق، لاحظوا المعرفة، ولاحظوا أن الرجل لا يهجر. أي قياس أكو بين الأمرين؟ ما كنت لأسبق رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله كان في سفر، انتظروا أياما إلى أن رجع رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء علي عليه السلام للرسول وقال إن هذه المولودة قد ولدت فسمها، فقال ما كنت لأسبق ربي. لاحظوا إن الله اصطفى، حتى في الاسم أكو اصطفى، هذه إشارة دقيقة جدا فيها. إذا الله اصطفى شخصا فإنه يصطفيه بشراشر وجوده، بكل وجوده، بجميع جنباته، بكل جهاته، حتى الاسم. هاي الإشارة الدقيقة موجودة في هذه الرواية لمن تأمل وتدبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت لأسبق ربي، فنزل جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام فقال إن السلام يقرئك السلام ويقول سمها زينب. فهذا اسمها في اللوح المحفوظ. إن الله اصطفى، إذا كان الله هو المصطفي فإنه ينتخب للحسن اسمه، كما في الرواية الله انتخب هذا الاسم، ينتخب للحسين اسمه، ينتخب اسم رسول الله نفسه، ينتخب اسم علي عليه السلام كما في الرواية المفصلة المعروفة الشهيرة. السيدة زينب عليها الصلاة والسلام مقامها عظيم وشامخ وكبير، وهي ذرية، وبعد ما صار عندنا وقت حتى نكمل بقية الحديث عن الآية، إن شاء الله في الأسبوع القادم بعض التتمة ستكون. حمد المطلع الأول إن الله اصطفى، إن شوية نريد نتكلم عن ذرية بعضها من بعض لكن ما صار وقت. فننتقل إلى بعض الحديث عن السيدة صلوات الله وسلامه عليها في محاور ثلاثة حتى نعرف اصطفاء الله. المحور الأول هو محور الزهد. السيدة زينب عليها الصلاة والسلام كانت قمة في الزهد ككل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام عن عمته زينب عليها الصلاة والسلام يقول بأنها ما ادخرت من يومها لغدها شيئا أبدا. لاحظوا هاي الكلمة، كم واحد تجدون في الكون كلها كذا، الناس عادة إذا حصلوا بعض المال يدخروه للنوائب، يمكن بكرة بعد بكرة يحتاج عملية جراحية، مشكلة تحدث له، يزوج ابنه، 20 قضية، إما يدخر في البنك، أو سابقا النساء كنا يدخرن في قاصات أو في صناديق، أو التجار في قاصات أو صناديق. الإنسان من طبعه أن يدخر ولو بعض الشيء لغد. لكن الإمام السجاد عليه السلام يقول عن السيدة زينب عليه السلام أنها ما ادخرت من يومها لغدها شيئا أبدا. لاحظوا العبارة، زهد حقيقي وتوكل على الله. أنا لأنه ما أتوكل على الله فأقلق على المستقبل فلا أنفق في سبيل الله، أقول خلي يكون عندي رصيد في البنك أو يكون عندي بيت ثاني احتياطي ألجأ له، يعني شيئا توكلي على البيت، توكلي على الرصيد، توكلي على هذا الصديق حتى يحميني ويدافع عني. أين التوكل على الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالزهد الحقيقي مؤشر على التوكل الحقيقي. لاحظوا السيدة زينب عليها السلام في هذا الجانب، ولاحظوا مقارنة قصيرة حتى نعرف ما الذي جرى في الكون، ليش الله عادل وحكيم، كيف السيدة زينب عليها السلام تلك المقهورة المضطهدة المظلومة الآن تشوف أن العالم يلهج باسمها وبذكرها ومرقدها الطاهر في المنسوب إليها، سواء في مصر أم في الزينبية هنا في الشام أم في العراق، في شمال العراق لها مرقد أيضا ضخم، والناس كله بلد يعتقد بأن السيدة زينب الكبرى عليها السلام هنالك، ولكل دليل، ومو احنا كلامنا في هذا الحقل، لكن يعني اسم السيدة زينب عليها السلام يجذب الملايين، ملايين من الناس يزورون مرقدها الطاهر ويأخذون الحوائج في مصر في سوريا في العراق وفي أماكن أخرى، ناس في مكان بعيد ينذرون لها فتقضى حوائجهم، قد يكون في أمريكا قد يكون في الصين. لاحظوا السيدة زينب عليها السلام وزهدها والنتائج، ولاحظوا امرأة ثانية يعني تعرف الأشياء بأضدادها كما تعرف بأشباهها، اسمها زبيدة. زبيدة كانت زوجة هارون كما هو معروف. هذه المرأة اشترت يواقيت، جمع ياقوت، يواقيت رمانية، هذا أفضل نوع ياقوت، اشترت يواقيت رمانية بمبلغ 50,000 دينار ذهبي. 50,000 دينار ذهبي رقم كلش مذهل بمنطق ذلك اليوم، فكيف بمنطق هذا اليوم؟ حتى شنو؟ حتى تصنع من ذلك مسبحة جميلة، خلاص مسبحة واحدة فيها 100 حبة، هذه الحبات شنو؟ يواقيت رمانية. أين الفقراء؟ أين المستضعفون؟ أين لم تدخر من يومها لغدها شيئا؟ مثال آخر، اشترت فد واحد مغني، فد شاب مغني عبد كان، اشترته ب300,000 درهم. تصوروا هذا بيت المال، وين يروح بيت المال؟ احنا ما عندنا مشكلة شخصية مع زبيدة ومع هارون ومن أشباههم، لكن احنا قاعد نقرأ التاريخ، وأنتم اقرأوا التاريخ شوفوا الله اصطفى من ولما اصطفى هؤلاء ولما لم يصطف غيرهم. 300,000 درهم اشترت شابا ضرابا على العود، هذا نفس التاريخ. نموذج ثاني، نموذج ثالث، صنعت واتخذت لنفسها خفة، الخف قد يكون فتشي بين الحذاء تكرمون الجواريب، فتشي بينهما بالبيت يستخدم ويلبس عادة، اتخذت لنفسها خفا مطرزا أو مرصعا بتعبير أدق بالجواهر الثمينة. شنو هذه الشهوة؟ وما هذه العقدة؟ الناس اللي يسوون شيء من هذا القبيل هذا يعكس عقدة الحقارة لا غير، لأنه ما عنده كمال ذاتي فيلجأ إلى الكمالات المتوهمة. النموذج الرابع، أمرت بصنع فسطاط أو بساط بتعبير آخر، هذا البساط من الديباج، كم قيمته الله أعلم. بعدين أمرت أن تصنع عليه تماثيل، بساط كبير جدا، تماثيل مختلف أنواع الحيوانات ومختلف أنواع الطيور، وكانت تلك الطيور مصنوعة من الذهب الخالص وعيونها من الياقوت الخالص أيضا. والتاريخ ينقل بأن هذا البساط كلفها، يعني كلف بيت المال في الواقع، كلفها 1,000 دينار، يعني 1,000,000 دينار كامل. هذا شوفوا، وشوفوا الله ليش هؤلاء اللي كانت لهم تلك الصولة وتلك الجو، أين مرقدها؟ أين زوارها؟ أين قضاء الحوائج عبرها؟ ما قلنا يعني الله موجود، الله حكيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما اللي يريد الدنيا ذاك الله يتركه لدنياه الزائلة الفانية. وهذه عبرة لنا. أما السيدة زينب عليها الصلاة والسلام، لاحظوا حقيقة هذا السيدة زينب من بيت النبوة عليها الصلاة والسلام، وبيت النبوة لأنه أولا أمير المؤمنين عليه السلام كانت له ثروات هائلة جدا، لأنه زرع الأمير حيث أقصي عن حقه الشرعي فانشغل بالزراعة 25 سنة تقريبا، فكانت ثروة الأمير من كد يده هائلة، لأن الأمير عليه السلام كان قويا جدا، تدرون بطل، بطل يعني حقيقة بمعنى الكلمة المعنى، قوي جدا ومبارك جدا. لكن هذه السيدة زينب لاحظوا الزهد، لم تكن تملك عندما دخلت إلى المدينة بتلك الحالة، ما كانت تملك شيء حتى تهبه للنعمان ابن البشير الذي أحسن صحبتهم ومرافقتهم. فالسيدة زينب تدرون المرأة آخر ما تضحي به حليها، يعني المرأة إذا تحتاج إلى الشيخ وما تبيع حليها بالدرجة الأولى، هذا تخليه آخر شيء، إذا عندهم رصيد في البنك أو أي مكان آخر يبيعون وينفقون على عملية أو غيرها، لكن إذا وصلت النوبة للحلي هذه آخر ذخيرة للمرأة. السيدة زينب من هذه القصة وقاطمة عليهم الصلاة والسلام يظهر أنه ما كانت تملك أي شيء، لذا أخرجت حليها، وحلي فاطمة اقترحت عليها، فهذه الحلي أهدتها لمن هو؟ للنعمان ابن البشير. إذن لاحظوا هذه المعاني ولاحظوا لماذا الله سبحانه وتعالى يهب بعض الناس بلا حساب. لماذا اصطفى السيدة زينب عليها الصلاة والسلام؟ لأنه كان يعلم منها أنها ستكون كما كانت صلوات الله وسلامه عليها. هذا في جانب كإشارة سريعة عابرة، زهدها صلوات الله عليها، والحديث طويل. الجانب الآخر عبادتها، سميت ولقبت بعابدة آل علي، وآل علي كما تعلمون معروفين بالعبادة، يعني مرة عابدة آل فلان مو معروفين بالعبادة، فالمشهورون بالعبادة وبشدة الاجتهاد في العبادة، لو لقبت إحداهن وإحداهم بعابدة آل علي، فشو أي تميز لهذه المرأة العظيمة؟ وقصصها في عبادتها كثيرة، ويكفيكم أنها منذ نعومة أطفالها صلوات الله عليها كانت عابدة. السيدة الزهراء عليها السلام معلوم عبادتها، كانت تقوم لله عابدة حتى تورمت قدماها. جيبولنا امرأة في الكون هل قد تعبد حتى تتورم قدماها من كثرة العبادة وهي شابة، لأنها استشهدت وقتلت وهي شابة عمرها 18 سنة، تورمت قدماها من كثرة العبادة. السيدة زينب عليها السلام حسب التاريخ كانت تشاطر أمها الزهراء، وعمرها 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات سهرها بالليل للعبادة، هذا التاريخ ينقل. والسيدة زينب عليها السلام تنقل بعض الأحداث، كانت الزهراء عليها الصلاة والسلام تصلي مثلا ليالي الجمعة إلى الصباح، دائما هكذا كان. والسيدة زينب على صغر سنها ساهرة إلى جوارها ترقبها وتشاركها أيضا إلى الصباح، ولذا نقلت هذه الرواية بأنه إلى الصباح ما سمعت من أمي دعوة لنا، كل الدعاء كان للآخرين. فعندما بلج الصبح خاطبت السيدة زينب الصغيرة 3 سنوات، أي طفلة في العالم هكذا؟ هذا أيضا من الأشياء الجيدة، أن الإنسان رجلا كان أم امرأة إذا انشغل في قلب الليل البهيم بالعبادة فليقظ أطفاله بطريقة محببة لطيفة، ولو يعطيهم فتشي مثلا ملبس أو حلويات يأكلوها ربع ساعة نص ساعة ساعة، لكن السيدة زينب كانت إلى جوار أمها في العبادة الليل بأكمله، ولذا راقبتها وشافت لم تدعو إلا للغير، فقالت لأمها الزهراء عليها السلام وسألتها عن ذلك، فقالت يا بني، مضمون الكلام أو نص، الجار ثم الدار. الإنسان إذا دعا للآخرين الله يستجيب له دعوته في نفسه وذويه بشكل أقرب. إذن هذا مؤشر، طفلة صغيرة بهذا السن تحيي الليل بالعبادة والنهار ما كان نهار نوم أيضا، يعني إحنا الآن إذا أفرض واحد بالليل انشغل بالعبادة النهار يستطيع أن ينام، ذاك الوقت الأمور ما كانت من هذا القبيل، النهار كان نهار شغل وعمل، لأنه النساء كانت مسؤولياتهن كثيرة جدا من طحن وخياطة وإلى آخر هذه التفاصيل التي تعرفونها. النقطة الثالثة التي نشير لها إشارة عابرة في هذه العجالة، إذن في بعد الزهد كانت فريدة، في بعد العبادة كانت عديمة النظير. نأتي إلى بعد آخر المؤرخون عبروا عنه بتعبير، لكن الآن هناك تعبير أقرب للانطباق، التعبير اللي الآن نصطلح عليه وقد اصطلح عليه، أنها صلوات الله وسلامه عليها كانت قمة في الإدارة المثالية، كانت مديرة بما للكلمة من معنى. أكو شيء يسموه الإدارة تحت الضغط، الإنسان في الظروف العادية يستطيع أن يدير جمعا من الناس أمر صعب، لكن تحت الضغط الشديد أن يدير جمعا من الناس هذا أمر بعد أصعب. المؤرخون يعبرون عنها بعبارة كانت عاقلة وكانت لبيدة، هذه العبارة، وكانت جزلة. هاي العبارات لها دلالاتها، هذه هي مقومات الإدارة السليمة. لاحظوا، نقرأ لكم بعض العبارات. ابن حجر في الإصابة يقول عن السيدة زينب عليها السلام: وكانت عاقلة لبيبة جزلة. العاقلة من العقال، الإنسان إذا أمسك قوته الغضبية عن أن تنطلق بعقله، العاقل هذا معناه. لذا لا يطلق على الله عاقل، لأن ماكو فد شيء يستطيع أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى. حكيم، لكن عبارة عاقل على الله ما تطلق، خطأ. العاقل من العقال، مثل ما يعقلون رجل الإبل ويشدونه بشيء. السيدة زينب عليها الصلاة والسلام وصفها المؤرخون شيعة وسنة بكانت عاقلة. إذن تستطيع أن تسيطر على قوتها الغضبية وغيرها بشكل كامل. وما اكتفوا بعبارة عاقلة، بل لبيبة. اللبيب من اللب، وهذا يكشف عن الذكاء أيضا والحكمة، مو مجرد أنها عاقلة، عاقلة ولبيبة. ثم العبارة الأخرى جزلة. الجزل له معنيان، المعنى الأول فصيح، الإنسان المدير ينبغي أن يتحلى بالحكمة وبالعقل وباللب كما يتحلى بأسلوب محبب لطيف. وأيضا فسرت كلمة جزلة بالجيد الرأي أو الأصيل الرأي. أيضا ابن الأثير في أسد الغابة نفس هاي العبارة يكررها. لاحظوا إجماع المؤرخين على هذه الصفات، كانت عاقلة لبيبة جزلة. وأيضا عبارات أخرى موجودة للمؤرخين، مثلا جلال الدين السيوطي في رسالته الزينبية يقول: وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جنان. وأيضا النيسابوري يقول: كانت زينب ابنة علي عليه السلام في فصاحتها وبلاغتها وزهدها وعبادتها كأبيها المرتضى وأمها الزهراء عليهم الصلاة وأزكى السلام. وأيضا من المتأخرين البحاث فريد وجدي في دائرة المعارف يقول: كانت من فضليات النساء وشريفات العقائل ذات تقى والطهر وعبادة إلى آخر كلامه. إذن إحدى صفات السيدة زينب عليها السلام التي أجمع عليها المؤرخون أنها كانت عاقلة لبيبة جزلة. ما عدنا وقت بعد نذكر شواهد، لكن أحب أذكر عدة شواهد. نذكر لكم شاهدا واحدا من الإدارة تحت الضغط. في ليلة 11 من المحرم، النساء اللاتي كن مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حسب ما يذكره المؤرخون، كانوا 40 امرأة. 40 امرأة إدارتهم حقيقة صعبة. في الظروف العادية إدارة 40 امرأة صعبة، فكيف وهن نساء بتلك الحالة، مذهولات، منكوبات، مفجوعات. ما أريد أذكر أن هذا جانب المصيبة، لأن إحنا في أيام فرح والسرور، لا أشير إشارة فقط. السيدة زينب عليه السلام استطاعت أن تدير هاته 40 امرأة، 40 امرأة وأطفال وتحت أيدي الجلادين، والسيدة زينب عليه السلام مسؤولة عن إدارة هذا الجمع بأكمله. في التاريخ ماكو حتى مورد واحد أن السيدة زينب عليه السلام انفلتت أعصابها وأنها غضبت، يعني غضبت في هذه الإدارة. في مقابل العدو كانت صلبة قوية، رابطة الجأش، ثابتة الجنان. لكن في إدارتها، أن تلاحظوا أحيانا في البيت الأطفال شوي يهوسون. الآن شوفوا حالكم، الأطفال شوي يخربطون يهوسون، هذا يكسر صحن، ذاك يأذي. شوفوا الأب والأم عادة تنفلت أعصابه. هذه عبرة لنا، أن الإنسان يتأسى بهذه القديسة الطاهرة، وأنا أتأسف وأتألم أنه حياة عظماء أهل البيت عليهم السلام هذه لم تكتب ولم تسجل ولا حتى واحد بالألف، ولم تحلل حتى واحد بالألف. وأقترح أن إذا واحد من المؤمنين الكرام والعلماء يكتب كتابا خاصا حول الجانب الإداري المذهل في حياة السيدة زينب عليه السلام في السجن. 12 يوم كانوا في سجن الكوفة، شلون أدارت هذا الجمع وأدارت الحوار مع العدو أيضا؟ يعني مو بس إدارة للجمع، وإنما إدارة للحوار وللصراع مع العدو، وهي في موقع ضعف ظاهري. لكن إدارتها فرضت نفسها على تلك الإمبراطورية العظيمة. هذه مو معجزة حقيقة؟ ألا يحتاج ذلك إلى تدبر وإلى تأمل وإلى دراسة وإلى تأسي وأن نتعلم منها صلوات الله وسلامه عليها الإدارة المثالية الحكيمة؟ والحديث طويل لكن نكتفي الآن بهذا المقدار. كان عندنا حديث حول إدارتها للصراع مع حاكم المدينة الأشدق، وأيضا قضايا أخرى كثيرة، لكن هذه الإشارة لعل فيها الكفاية، ولعل الله من يقيض من يكتب كتبا حول كل جانب، كل جانب مو كتاب واحد 300 صفحة عن السيدة زينب عليه السلام، عظيمة، غيرت وجه التاريخ بعد أخيها الحسين عليه السلام، وكتاب 400 صفحة 300 صفحة ما يصير هذا. ينبغي أن تكتب عن عبادتها كتب، عن زهدها كتب، عن ورعها وتقواها كتب، وهكذا وهلم جرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الذين يذودون عن حريم العصمة والطهارة، ولكي يكونون مع الذين انتخبهم الله واصطفاهم الله سادة للكون وللخلائق. أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.